بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام ابن كثير رحمه الله تعالى: النوع 26 في صفة رواية الحديث. الأول في صفة إيش؟ في إصلاح الكتابة وإصلاح الخط وإصلاح العلامات الترقيم حتى يفهم الخط، يتعلق بما يكتب. الآن يتعلق بما يرويه من حفظه وكيف يرويه. فقال ابن الصلاح رحمه الله: شدد قوم في الرواية، فاشترط بعضهم أن تكون الرواية من حفظ الراوي أو تذكره، لا يروي إلا من حفظه أو ما ذكره. وحكاه عن مالك وأبي حنيفة وأبي بكر الصيدلاني المروزي، قال وهو من أئمة الشافعية، توفي 27 للهجرة، وترجمته في طبقات الشافعية. قال يعني هؤلاء يرون أن الرواية تكون من الحفظ، واكتفى آخرون وهم الجمهور بثبوت سماع الراوي لذلك الذي يسمع عليه وإن كان بخط غيره، وإن غابت عنه النسخة إذا كان الغالب على الظن سلامتها من التبديل والتغيير. يعني جمهور العلماء يقولون لا بأس أن يروي من كتاب مسموع وإن كان بغير خط المسموع عليه، بخط غيره، ولكن قد أمن في هذه النسخة من أن تكون غيرت أو بدلت، حتى وإن غابت عنه، لأنه يعلم هذه النسخة، يعلم ما فيها، وعلم أنها ما غير فيها شيء ولا بدل فيها شيء، كما هي كما كانت من قبل وإن غابت. وتساهل آخرون في الرواية من نسخ لم تقابل، يعني بأصولها، لم تقابل بأصولها التي سمعوا المشايخ، يعني يكون الطالب أو التلميذ سمع من شيخ وما قابل، عرفت نسخة وما قابلها بأصلها. وبمجرد قول الطالب هذا، يعني أجازه ولم يقابل مثلا، وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعي. قال هذا يتفق مع قول من اشترط المقابلة لأصله بأصل معتمد، وأما من جوز الرواية من كتابه ولو لم يقابل بالأصل بالشرط المتقدم صفحة كذا فلا يتفق معه مع ما ذكر هنا من التفقد، أما التثبت فلا بد منه على كل حال. يعني هل يشترط أن يقابل النسخة بالنسخة؟ مر معنا في الإجازة إيش؟ إذا أجازه طيب أنه يقابل النسخة بأصل النسخ التي سمع منها، يصحح وأنه يصحح. وهذا الكلام الذي هنا مبني على أن من قال باشتراط المقابلة أو عدم الاشتراط، فمن قال باشتراط المقابلة بأصل الرواية بأصل الكتاب الأصل الذي هو مسموع، فيقول لا بأس بالرواية عنه. ومن لم يشترط ذلك لا يقول لا بد من تصحيح النسخة، يقول لا بد أن يحدث بذلك أو لا يحدث. والذين جوزوا قالوا لا بأس وإن لم يقابل، أهم شيء يكون الأمر موثوق منه، يقول الأمر موثوق منه وإن قابل مع غير النسخة الأصل، يعني مع نسخة معتمدة غير الأصل.
الذي بيد الشيخ.
قال: وتساهل آخرون، سماه تساهلا، في الرواية من نسخ لم تقابل، قد يكون فيها خطأ، قد يكون فيها زيادة، قد يكون فيها نقص، وبمجرد قول الطالب هذا من روايتك يأخذ نسخ يقول هذا من روايتك، فإذا قال نعم ذهب بها من غير أن يفتش وينظر، من غير تثبت ولا نظر في النسخة ولا تفقد طبقة سماعه. قال: وقد عدهم الحاكم في طبقات المجروحين، يعني من روى بهذا الأسلوب، فإذا كان عدهم في طبقات المجروحين أي مجروحي الرواية هنا ومردودي الرواية. فرع. قال: الخطيب البغدادي والسماع على الضرير أو البصير الأمي الذي لا يعرف يقرأ ولا يكتب، إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله فيه خلاف بين الناس، فمن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. هنا قال الأمي يعني غير الضابط، شيخ الألباني، إذا كان مثبتا بخط غيره أو قوله، يقول لعله أو تلقينه، يعني إذا لقن يقول له كذا وكذا وكذا هذا من حديثك، وهو غير ضابط، ففيه خلاف بين الناس، ومن العلماء من منع الرواية عنهم ومنهم من أجازها. وهذا يرجع إلى التثبت، إذا كان هذا الأعمى أو هذا الأمي يحفظ، أعمى وأمي لكنهم يحفظون ما سمعوا، فإنه لو كان يحفظ فيجوز الرواية عنهم، فكم من الرواة من كان ابتلي بالعمى ويحدثون من حفظهم، أو كان الذي يقرأ عليهم مؤتملا ثقة. أما إن كان غير حافظ وعند غير ضابط فهنا يتوقف في الرواية عنهم، والله أعلم. ابن رهينة احترقت كتبه، هو ما كان ضابط من قبل ومن بعد على الراجح، كان عنده سوء حفظ، هذا على أكثر يعني على الراجح من أقوال أهل العلم، فهو ضعيف. ومن أهل العلم كما تعلمون من يقول هو ثقة، إلا أنه اختلط بعد احتراق كتبه، فمن روى عنه قبله فروايته صحيحة، عرفت؟ التلقين من أجل أصله الذي يلقن هذا ضعف في الراوي، لأنه ما هو ضابط يلقن، وهكذا الذي يلقن ضعفه. يقول: فرع آخر، إذا روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ ثم وجد نسخة به ليست مقابلة على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، لكنه تسكن نفسه إلى صحتها، فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، ومنهم الشيخ أبو نصر بن الصباغ الفقيه، وحكي عن أيوب ومحمد بن بكر البرساني أنهما رخصا في ذلك. يقول: روى كتابا كالبخاري مثلا عن شيخ، هذا روى كتاب سمع ثم وجد نسخة به ليست مقابلة، نسخة من صحيح البخاري ما قوبلت على أصل شيخه، أو لم يجد أصل سماعه فيها عليه، لا أصل السماع وليس فيها مقابلة ومصححة، لكن نفسه تسكن إلى صحتها، فهل يرويها؟ وروى هذا الكتاب عن شيخ، فهل يرويها من هذه النسخة وليس ما قوبلت وليست فيها سماع؟ أو لا. فحكى الخطيب عن عامة أهل الحديث أنهم منعوا من الرواية بذلك، لأنها نسخة غير مصححة، غير مقابلة بأصل على أصل. قلت وإلى هذا أجنح والله أعلم، على أنها يجوز لكون نفسه تسكن إلى صحتها، لأنه قد روى هذا الكتاب. يقول هذا ابن كثير رحمه الله، قال الشيخ محمد شاكر وهو الصواب: لأن العبرة في الرواية بالثقة واطمئنان النفس إلى صحة ما يروي، وهو تسكن نفسه إليه وإلى صحة هذه النسخة، وإن لم يراها يرى فيها أصل السماع ولا أصل التصحيح، من وهي مقابلة بأصل الشيخ، لكن تسكن نفسه إلى صحتها، قال لا بأس. وقد توسط الشيخ تقي الدين بن الصلاح فقال إن كانت له من شيخه إجازة جازت روايته والحالة هذه، يعني إجازة وإن كانت عامة، ما هي إجازة خاصة في الكتاب، فيقول جازت والله أعلم. قال لأنه إذا كانت في النسخة الأخرى زيادات فقد رواها عن شيخه بالإجازة، النسخة الأخرى إن كانت عنده نسخة رواها، والنسخة الأخرى عنده إجازة عامة فيش بأن يروي عنه كتبه، فحصل زيادات في هذه النسخة ليست مقابلة ولا مصححة بأصل نسخة الشيخ، فقال لا بأس للإجازة هذه والله أعلم. وقد مر معنا أن الرواية بالإجازة جائزة. فرع آخر: إذا اختلف حفظ الحافظ وكتابه، فإن كان اعتماده في حفظه على كتابه فليرجع إليه، وإن كان من غيره فليرجع إلى حفظه. وحسن أن ينبه على ما في الكتاب، أن ينبه على ما في الكتاب مع ذلك، كما روي عن شعبة. عرفتم هذه المسألة؟ حدث بحديث من حفظه فرجع إلى كتابه، وجد الكتاب يخالف حفظه، إيش يفعل؟ قال إن كان حفظه اعتماده على هذا الكتاب فإنه يرجع إلى الكتاب ويترك الحفظ، وإن كان حفظه على غير هذا الكتاب فإنه يعمل بإيش؟ بحفظه وينبه على ما في كتابه. وهذا تجده في كتب الرواة وعند المحدثين، تجد مثل هذا. قال كما روي عن شعبة، قال روى الخطيب بسنده عن شعبة عن الحكم عن يحيى الجزار عن صهيب رجل من أهل البصرة عن ابن عباس أن جاريتين من بني عبد المطلب جاءتا تسعيان ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى أخذتا بركبتين، قال شعبة وأنا أحفظ من فيه ففرع بينهما وفي كتابي ففرق بينهما ولم يقطع صلاته. الفرق العين والكاف. رواه النسائي باللفظ الأول ولم يشك. أقول وفي مسندي ابن الجعد ذكر الشك وبيان شعبة له. قال ورواه أحمد بن خزيمة وأبو يعلى بالشك دون البيان. ورواه الطبراني جازما بلفظ ففرع، ورواه البيهقي جازما بلفظ ففرع، إلا أنه جعل ففرق معنى لتفرع، يعني من معنى. ورواه أحمد في المسند من الطريق نفسه، لكن وقع في بعض نسخه المخطوطة ففرع وفي بعض آخر ففرع. الشاهد من هذا أنه في حفظه شيء وفي كتابه شيء آخر، وكذلك إذا خالفه غيره من الحفاظ فلينبه على ذلك عند روايته كما فعل سفيان الثوري والله أعلم. أنا قد مر معايا أكثر من مثال، سبحان الله ما قيدته في هذه القضية. يكون في الكتاب شيء وفي الحفظ شيء. وأحيانا يكون من باب الوهم. مثلا ابن معين حدث رجل ما أدري من هو، أظن حماد أو نعيم بن حماد، حدث بحديث فقال ابن معين هذا ليس كذلك، فغضب طلاب حماد أو نعيم على ما أذكر، لعله نعيم بن حماد، فغضب الطلاب فقال انظروا، فأبى أصر يحيى بن معين أن الرواية على خلاف ما روى، وقال انظر إلى كتابك وستجده كذلك، فرجع إلى كتابه فوجده كما قال ابن معين كما قال ابن معين. الشاهد أن هذا يقع للحفاظ. الإمام البخاري مثل وقع مع شيخه لما كان عمره 10 سنوات تقريبا، ناسي شيخه، لكن قال له، قال ليس هو في كتاب كذا، إنما هو في كتاب كذا وكذا، فرجع الشيخ إلى كتابه فوجده كما قال الإمام البخاري رحمه الله، وهو صغير كان يحفظ حفظا قويا حتى استدرك على شيخه، فعلم شيخه أن له أنه سيكون له شأنا على الإمام البخاري رحمه الله. قال روى الخطيب بسنده عن سفيان قال حدثنا عاصم بن كليب عن أبي بكر بن أبي موسى قال أرسل علي إلى أبي موسى وهو جالس في رحبة أبي موسى فدعاه فقال نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أجعل الخاتم في هذه وهذه، وأشار سفيان إلى السبابة والوسطى. قال سفيان أنا أقول عن أبي بكر بن أبي موسى، وغيري يقول عن أبي بردة بن أبي موسى. الآن حافظ خالف سفيان، هو يروي من حفظه ويقول الناس يخالفوني، وغيري يقول كذا وكذا. ثم ذكر الخطيب أن جماعة من الثقات خالفوا سفيان في قوله وقالوا عن أبي بردة وهو الصواب، لكنه واثق من حفظه سفيان وخالفه الثقات، فهنا ننظر إلى الترجيح، هذا واثق من حفظه يقول أنا هكذا أحفظ. قلت وكذلك رواه مسلم وقد رواه سفيان بلفظ عن ابن لأبي موسى ولم يسمه، شك سفيان. أقول وقال الحميد في مسنده بعد رواية الحديث وكان سفيان يحدث به عن عاصم بن كليب عن أبي بكر بن أبي موسى، فقيل له إنما يحدثونه عن أبي بردة، فقال أما الذي حفظت أنا فعن أبي بكر، فإن خالفوني فيه فاجعلوه عن ابن أبي موسى. فكان سفيان بعد ذلك ربما قال عن ابن أبي موسى، وربما نسي فحدث به على ما سمع عن أبي بكر. الله أكبر، كان حافظ قوي هذا سفيان الثوري، حفظه قوي جدا، ولذلك ليس من السهل أن يخطأ سفيان، ليس من السهل. إذا كان قرينه شعبة يقول إذا خالفني سفيان فالقول قوله، أحفظ منه، قال إنه أحفظ مني. كم مضى من الوقت؟ طيب، إذن هذا يرجع إلى الترجيح، يرجع إلى إيش؟ إلى الترجيح. وندخل في مبحث المحفوظ والشاذ، المحفوظ والشاذ. أما إذا كان الكتاب يخالف الحفظ فكما قال إن كان الحفظ من خلال على ليس من النسخة التي رجع إليها، فهنا الحفظ معتبر، ينتبه له. فإن كان النسخة التي يرجع إليها هي التي يحفظ منها هي النسخة التي رجع إليها، فالقول قول إيش؟ الكتاب، يرجع إلى الكتاب، الكتاب هو أضبط ما ينسى هكذا، والحفظ يعتريه النسيان. وهكذا إذا خالف الحفاظ في روايته، ومن القرائن أن يشك أحيانا كما فعل سفيان، فهنا ايش نقول؟ نرجح رواية الجماعة، والله أعلم. فرع آخر لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، يعني وجد أنه سمع من هذه الطبقة، ما هذا المشايخ الذين سمع من إيش؟ من أهل طبقته، يعني وجد بخطه أنه سمع من فلان ولم يتذكر، لكن هذه الطبقة هو يسمع منها من طبقة مشايخه، هذا الشيخ من طبقة إيش؟ مشايخه. يقول لو وجد طبقة سماعه في كتاب إما بخطه أو خط من يثق به ولم يتذكر سماعه لذلك، فقد حكي عن أبي حنيفة وبعض الشافعية أنه لا يجوز له الإقدام على الرواية. والجادة من مذهب الشافعي وبه يقول محمد بن الحسن وأبو يوسف الجواد اعتمادا على ما غلب على ظنه، وكما أنه لا يشترط أن يتذكر سماعه لكل حديث أو ضبطه هكذا ليتذكر ضبطه، كذلك لا يشترط تذكره لأصل سماعه. قلت هذا يشبه ما إذا نسي الراوي سماعه فإنه تجوز روايته عنه لمن سمعه منه ولا يضر نسيانه، والله أعلم. يعني إذا وجد هذا بخطه أو خط من يثق به فإنه يرويه، والله أعلم، لأن هذا خطه، هذا إيش؟ خطه، كتب به وهو يثق في نفسه وأنه لا يكتب شيء لم يفعله أصلا، فهذا يكتب لأنه ثقة إن كان هذا الراوي ثقة. قال فرع آخر وأما روايته الحديث بالمعنى فإن كان الراوي غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى فلا خلاف أنه لا تجوز له رواية الحديث بهذا الشفاء، لأنه اشترط في رواية الحديث بالمعنى أن يكون عالما بما يحيل المعاني، أن يكون عالما ضابطا. فهنا قال فإن كان غير عالم ولا عارف بما يحيل المعنى، يعني يأتي بلفظ يحسب أنه بمعنى هذا اللفظ الذي رواه بالمعنى، ها؟ يأتي بلفظ يقول شبيه لكن اللفظ هذا يدل على شيء آخر وهو يحسبه سواء، ولذلك ينبغي على الإنسان الذي يريد يصحح بالشواهد، هذه مسألة عرضا جاءت، يعرف الألفاظ ويعرف بما إيش معاني هذه الألفاظ وإلى ما تدل إليه هذه الألفاظ أو عليه هذه الألفاظ، يعرف، يكون فقيه في الألفاظ، يتعلم اللغة العربية، تعلم الألفاظ وينظر إلى المفردات وينظر إلى غريب الحديث حتى يستطيع أن إيش يصحح بإيش بالشواهد. فأحيانا يأتي بلفظ ما يصح، يكون اللفظ معناه آخر ويكون هذا بنحوه أو بمعناه، وجاء لفظ يشهد له وهذا يدل على معنى وذاك يدل على معنى آخر. وقد وجدت الشيخ الألباني رحمه الله في تعليقه على صحيح الترغيب والترهيب يعلق على الذين كانوا حققوا الكتاب من قبل، على يعلق عليهم بمثل هذا، يقولون وصححوه بإيش؟ بشواهده والمعاني متنافرة، أو كما يقول رحمه الله، يعني يرد عليهم في هذا الباب. فلذلك ما يروى الحديث بالمعنى إلا لمن كان عالما بهذه الألفاظ وما يحيل المعاني، فلا خلاف أنه لا تجوز له الرواية الحديث بهذه الصفة. وأما إن كان عالما بذلك بصيرا بالألفاظ ومدلولاتها وبالمترادف من الألفاظ، يعني المترادف التي هي بمعنى الكلمة نفسها لكن لفظ آخر تؤدي نفس المعنى ونحو ذلك، فقد جوز ذلك جمهور الناس سلفا وخلفا، والبخاري يعمل بهذا وعليه العمل كما هو المشاهد في الأحاديث الصحاح وغيرها، فإن الواقعة تكون واحدة وتجيء بألفاظ متعددة من وجوه مختلفة متباينة، قصة واحدة ولكن يروي هذا بمعنى وهذا يروي بمعنى وهذا يروي، لكن هذا يروي بلفظ وهذا بلفظ، لكن معاني كلها ترجع إلى شيء واحد. قال فهذا وما سيذكره الشارع عن ابن العربي هو الحجة في هذه المسألة، الذي هو إيش؟ ما شاء الله صوب في هذا الباب، في هذا الباب. قالوا لما كان هذا قد يوقع في تغيير بعض الأحاديث منع من الرواية بالمعنى طائفة آخرون من المحدثين والفقهاء والأصوليين وشددوا في ذلك آكد التشديد، وكان ينبغي أن يكون هذا المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. كان هذا ينبغي أن يكون لمن أن يؤخذ بالحزم في أخبار النبي صلى الله عليه وسلم، والصحابة كانوا يفعلون هذا، كانوا يتحرون لفظ الرسول صلى الله عليه وسلم، وإذا يعني وقع منهم شيء من تغيير اللفظ والمعنى واحد يقولون أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أو كذا، أو يتحرون ويتحرزون رضي الله عنهم، وأخذ المحدثون ذلك عنهم. قال وكان ينبغي أن يكون هذا هو المذهب هو الواقع، ولكن لم يتفق ذلك والله أعلم. وقد كان ابن مسعود وأبو الدرداء وأنس رضي الله عنهم يقولون إذا رأوا الحديث أو نحو هذا أو شبهه أو قريبا منه، هذا كل ضابط ثابت عنهم. ثم قالوا في التعليق الذي قبله وأما ما ذكره الخطيب في هذا الباب من كتاب الكفاية عن عبد الله بن أقيمة الليثي وابن مسعود عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعا في جواز رواية الحديث بمعنى فلا يصح. ففي إسناد الأول وليد بن سلمة الفلسطيني وقال دحيم وغير كذاب، وقال ابن حبان يضع الحديث. وفي الثاني عبد العزيز بن عبد الرحمن وهو البارسي اتهمه الإمام أحمد، والجواز بشرطه ومذهب الشافعي وأحمد كما في المسودة. يعني الحديث التي فيها في جواز رواة الحديث بمعنى فلا يصح يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا هو المنبغي أن يكون الحديث يروى بلفظه، لا سيما في هذه الأيام، خلاص الحمد لله وإن كانت دونت الأحاديث، لكن أنت أيضا يتعلق بك هذا الحكم، لا تقول تروي الحديث بمعناه لأنك ما أنت عالم بالألفاظ، وإنما ترويه بلفظه، ترويه بلفظه ما استطعت إلى ذلك سبيلا. وكان شيخنا ربيع يشدد في هذا، يقول اروي الحديث بلفظه، ويقول لا يجوز أن تروي الحديث بالمعنى. لما درسنا عليه الباعث قال هذا، اقرأوا كلام أحمد شاكر رحمه الله، كلام مفيد، كلام مفيد جدا. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.